بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم وعد الله. عنوان حلقتنا لهذا اليوم: ادعوني أستجب لكم، في جزئه الأول، وهو وعد الله سبحانه وتعالى بالاستجابة لدعاء المؤمن. وضيفنا اليوم هو الدكتور خالد عبد العليم، نبحر معه في محاور هذه الحلقة. حياكم الله دكتور.
حياكم الله.
نبدأ بالمحور الأول، أن الله سبحانه وتعالى قريب من المؤمن إذا دعاه، بقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه. أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جاز به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا جل وعلا يسمع دعاءنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. أسئلة كثيرة جاءت في القرآن الكريم، تجد الجواب جاء مبدوءا بكلمة قل: ويسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير. إلا في الآية التي ذكر فيها الدعاء جاءت الإجابة سريعة: وإذا سألك عبادي عني فإني، ما قالش فقل، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول وينادي: هل من داع فأستجيب له؟ من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ وروى البخاري ومسلم موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعلنا لا نصعد شرفا، يعني مكانا عاليا، إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، وإنما تدعون سميعا بصيرا. إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ويذكرهم بقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. في الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا مع عبدي إذا ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله تعالى بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أصاب إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل الله له دعوته، أو يدخره له، وإما أن يدخره له يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. يعني انظر إلى فوائد الدعاء. قال: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. أي كلما أكثرتم من الدعاء أكثر الله جل وعلا من العطاء. قلوب الصالحين قلوب حية تتأثر بذكر الله تعالى، ولا تغفل عن الله طرفة عين، لأن الغفلة تبدأ من القلب قبل الجوارح. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أهل الإيمان يظهرون الذل والانكسار والافتقار والحاجة إلى الله جل وعلا وحده. من يملك الرزق إلا الله؟ من يملك الأجل إلا الله؟ إن لم يرزقنا ربنا فمن يرزقنا؟
هناك آداب للدعاء.
نعم، هناك آداب كثيرة للدعاء، أهمها هذا الذل والافتقار والحاجة إلى الله جل وعلا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. ربنا جل وعلا قريب من العبد، يعلم أوجاعه وهمومه، والله تعالى ليس في حاجة إلى من يعرفه بهذه الحوائج. الدعاء في الأصل هو عبادة لله أمرنا بها، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالدعاء هو العبادة. روى الهيثمي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أعرابي يدعو في صلاته ويقول: اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار وما توارى من سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة وخير أيامي يوم ألقاك فيه. الدعاء ده أعجب النبي عليه السلام، فأمر رجلا أن يأخذ بعض الذهب كان جيء به إلى النبي عليه السلام، فقال له: خذ هذا الذهب واعطيه لهذا الأعرابي. فالرسول صلى الله عليه وسلم أهدى إليه بعض الذهب، فقال له عليه الصلاة والسلام: من أي البلاد أنت؟ قال: أنا من بني عامر ابن صعصعة. فقال له عليه الصلاة والسلام: هل علمت لماذا أعطيتك الذهب؟ قال: نعم، للرحم التي بيننا. قال: إن للرحم حقه، ولكنني أعطيتك هذا الذهب من حسن ثنائك على ربك. الثناء على الله جل وعلا لب الدعاء، تجد الأنس عندما تمكث دقائق طويلة وأنت تثني على ربك، حتى قبل أن تطلب حاجتك أثني على الله قبل الطلب، قل: يا رب أنت الكريم، أنت الودود، أنت الرحيم، يا سميع الدعاء، يا عظيم الرجاء، يا قديم الإحسان، يا ذا الجلال والإكرام، يا من يعلم السر وأخفى، يا من لا تخفى عليه خافية، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. تثنى على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، حتى إذا جعلت دعاءك كله ثناء والله قريب يسمع دعاءك، الله تعالى يتحنن على العبد فيرحم عليه فيلبي له دعوته. هذه المعاني كلها تشعرك أنك قريب من الله، وأن الهم إذا كان في قلبك من أي قضية تجد أن الهم قد خرج من قلبك، وتشعر بقرب الله منك وتستأنس بهذه العبادة العظيمة، عبادة الدعاء.
الله، حتى أن الدعاء عبادة.
نعم،
كما ذكرت أنت.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا: الدعاء هو العبادة. ودي الرواية الأصح، في رواية أخرى: الدعاء مخ العبادة. الأصح هو الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، حتى قال أبو بكر الشبلي في هذه الآية: ادعوني أستجب لكم. قال فيها أبو بكر الشبلي: ادعوني بلا غفلة أستجب لكم بلا مهلة، ادعوني بلا غفلة أستجب لكم بلا مهلة. يعني لا يمكن أن ترفع يديك بالدعاء والقلب غافل وساهن ولاهن. إذا دعوت الله تعالى استحضر عظمة من تدعوه، أنت تطلب من الله كاستطعام المسكين متذللا إلى الله تعالى. الدعاء ليس عمل روتيني أو عمل رسمي أو مجرد أداء يعني واجب أو مجرد سد خانة، لا، الدعاء إظهار الفاقة، أنت تتبرى من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته. استشعر عظمة هذه العبادة. هذه العبادة والله نجدها يعني ممثلة في أعظم صورة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كما روى مسلم في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: التمست النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في الفراش فلم أجده، تحركت فيها الغيرة، قالت: لعله ذهب إلى بعض نسائه. قالت: فذهبت إلى المسجد والمسجد ظلام، فجعلت أتحسس، فإذا هو ساجد قدماه منصوبتان وهو يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. في بعض الروايات قالت عائشة: فقلت في نفسي إنني لفي هم وإنك لفي هم من آخر يا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشعر به أقرب الناس إليه، زوجتي لم تشعر به، يعني لو لم تستيقظ هي في هذه الليلة ما علمنا هذا الحدث، يظل هذا الحدث سر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربه. أي ثناء على الله، أي استئناس بربه في الظلام لا أحد يراه، حتى زوجته ما درت به إلا عندما أيقظها الله تبارك وتعالى فوجدته يناجي ربه في ظلام الليل. هذه الليلة عند أحب أزواجه إليه يهجر الفراش ويذهب يتهجد ويصلي ويثني على الله تعالى. هذا يعلمنا أن الدعاء عبادة عظيمة وجميلة تشعر فيها بالأنس، حتى أنك إذا تماديت في الدعاء وأثنيت على الله جل وعلا تجد بعد ذلك أن عيونك قد فاضت بالدمع من خشية الله جل وعلا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا بسيرته العملية كيف نستفيد بالدعاء ونتلذذ به ونثني على ربنا
سبحان الله. أيضا أمن يجيب المضطر إذا دعاه، كما قلت يعني أن الله سبحانه وتعالى قريب من المؤمن، خاصة إن كان في حاجة ماسة إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم، كلنا نمر بأزمات، وكلنا قد تضيق به الحال ويرى أنه في نفق مظلم لا يجد منه مخرجا. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي من العبد أن يرفع إليه يديه بالدعاء فيردهما صفرا خاويتين أو خائبتين. قال حذيفة رضي الله عنه: ليأتين على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاء كدعاء الغريق، دعاء المستغيث بالله تعالى من كثرة الفتن وتواردها. لذلك الإنسان قد تمر عليه فترات لا يجد لمشكلته ولا لهمه حلا، تضيق به الأمور فلا يجد مخرجا، ماذا يفعل؟ من لنا غير الله نتوجه إليه؟ من لنا غير الله؟ الله أحق من عبد، وأكرم من سئل، وأجود من أعطى، والله أهل لأن يحب، أهل لأن يطاع، أهل لأن يدعى ويثنى عليه جل وعلا. الإنسان الذي زلت قدمه في وحل المعصية ويريد أن يخرج منها بالمغفرة، من يغفر له غير الله؟ الإنسان إذا وقع في ضيق وهم وغم وضاقت به السبل، من يكشف عنه كربه إلا الله؟ الإنسان إذا قلت أسبابه ونقص ماله وزادت أعباؤه، من الذي يرزق ويغنيه غير الله جل وعلا؟ الإنسان إذا وقع في الحيرة والشك ولم يجد مخرجا من هذه الحيرة وأصبح حيران من شدة الفتن، هذا الإنسان من يأخذ بيده في ظلمات الحياة غير الله؟ الله جل وعلا يستجيب لنا الدعاء، ولكن بشرط أن يكون الإنسان في حال الاضطرار. لا تجد المؤمن إلا دائما مضطرا في دعائه، لأنه لا يرى مغيثا له إلا الله. إذا غرق في هذه الهموم والأحزان لن يجد أحد يأخذ بيده ويمسح جراحه إلا الله. لذلك يبث همه وحزنه إلى ربه، يصلي ركعتين في جوف الليل بدل ما يعرض شكاويه ومشاكله على الناس ويشكو لهذا ويعرض لهذا ويبث همه لهذا. يا أخي بث همك لربك وانظر إلى النتيجة،
هو الخالق الذي سيستجيب.
نعم، وهو أعلم بحالك من هؤلاء جميعا، هؤلاء لن يرحموك، بل بعضهم فيهم الشامت والحاسد، تشكو من لا يرحمك إلى من لا يرحمك. لكن ربنا جل وعلا، انظر إلى يعقوب عندما قال لبني: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. لا يملك كشف الضر إلا الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو.
سبحان الله. ذكرت أن سيأتي يوم على الأمة لا يستجاب إلا الشخص الذي يستغيث، يعني الاستغاثة الكبيرة أو العظيمة
كدعاء الغريق،
كدعاء الغريق.
نعم. كلام حذيفة رضي الله عنه.
رضي الله عنه.
نعم.
أيضا يعني أعظم المسألة، فإن الله لا يعجزه شيء فطبعا لابد أن يكون المؤمن في دعائه يعني لحوح ويعظم المسألة.
نعم. أنت عندما تدعو أحد فتجعل مسألتك بحسب إمكانيات هذا الشخص وبحسب أمواله وما عنده من أسباب. عندما تدعو ربك، الله غني غنى مطلق، الله هو الغني، له خزائن السماوات والأرض، واحد. اثنين، هو كريم يحب العطاء. ثلاثة، لا يعجزه شيء، أمره بين الكاف والنون. والله تعالى إذا أعطى لا يستطيع أحد أن يمنع. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لذلك عند الدعاء لا تدعو بالتردد والشك، ويا ترى يحصل ولا ما يحصل، ويا ترى أدعو بهذا الشيء البسيط ولا ده كتير قوي. ليس هناك شيء كثير على الله أن يعطيه. في هذا المعنى روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، يعني يدعو دعاء الواثق بربه، فالله لا يعجزه شيء. إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولا اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكر له. الله تعالى ما أحد يستطيع أن يجعله يمنع هذا العطاء، والله تعالى لا يوجد هناك شيء يمنعه من العطاء، لا الخزائن نفدت ولا هو حاشا لله تعالى يمنع. الله تعالى كريم جواد سبحانه وتعالى، والله تعالى هو الكريم. لذلك الإنسان إذا دعا فيدعو الله بالعزيمة بالثقة باليقين وليس بالشك والتردد. أمنية غالية أن يموت الإنسان شهيد، لكن أن يموت شهيد في المدينة المنورة بعد الفتوحات الإسلامية التي حدثت في المشارق والمغارب، هذا أمر غريب لكن حدث، لأن الله لا يعجزه شيء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدعو دائما يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. ثم يرد على نفسه يقول: يا عمر، أنى لك الشهادة؟ إذا كان ما في أحد في المدينة ممكن يتجرأ على أن يقتلك، وليس هناك ميدان للجهاد ولا للقتال في المدينة المنورة، القتال والجهاد كان على أطراف الجزيرة بيننا وبين الفرس وبين الروم. عمر يجيب على نفسه، قال: يا عمر، الذي أخرجك من مكة إلى المدينة قادر أن يسوق لك الشهادة حيث شاء. كيف استشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ ترى العجب في هذه الشهادة العظيمة لعمر بن الخطاب. أولا المكان والزمان والصحبة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه طعن وهو إمام بالمسلمين في صلاة الفجر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم،
في أعظم مكان،
في أعظم الأماكن، أماكن التي لا تشد إليها الرحال إلا إلى هذه الأماكن الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. قتل شهيدا وهو إمام في صلاة الفجر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. المأمومين مش أي حد، المأمومون كانوا الثلة من خيرة الصحابة رضي الله عنهم. والذي قتله لم يسجد لله سجدة، كافر فاسق أبو لؤلؤة المجوسي هو الذي طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأين دفن؟ دفن إلى جوار صاحبي، إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم وإلى جوار أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
هذا استجابة الدعاء
إلى الأمنية، استجيب الدعاء. حتى لما طعن قال لابنه ابن عمر: يا بني، ضع خدي على الأرض لعل الله أن ينظر إلى ذل عمر فيرحم عمر. أمر آخر أيضا حدث من استجابة الدعاء، أنه ما في هناك مستحيل على الله. قصة ذكرها ابن الجوزي في كتابه صفة الصفوة عندما جاء على ترجمة الصحابي حدير رضي الله عنه. حدير كان في سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة، فزودهم بالتمر ونسي أن يعطي حدير، فحدير استحى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في دعاء: يا رب، إن نبيك صلى الله عليه وسلم زود القوم بالتمر، نسي أن يعطيني وأنا ما سألت، اللهم إنني أشهدك أنني أجعل زادي في سفري هذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. خرجت السرية من المدينة، جاء جبريل عليه السلام، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما أعطى حدير التمر، فأرسل صلى الله عليه وسلم رجلا بالتمر ليلحق بالسرية ويعطيه لحدير، وقال له: اسمع ما يقول فإن لكلامه نورا بين الأرض والسماء.
سبحان الله. استجابة الدعوة أيضا.
فلما ذهب الرجل استجاب الله دعوته، الرسالة وصلت. فلما جاء الرجل بالتمر ونظر حدير إلى التمر في يد الرجل، علم أن الإجابة جاءت وأن الرسالة وصلت وأن الله استجاب دعاه، فرفع يديه وقال: اللهم كما لم تنس حدير في الدنيا فلا تنس حدير يوم القيامة. انظر إلى استجابة الدعاء.
جميل. ما هو الدعاء المستجاب؟ هذا يأخذنا إلى هذا السؤال بعد أن سمعنا كل هذه القصص العظيمة حقيقة بمحتواها واستجابة الله وقرب الله من العبد.
نعم.
يأتي سؤال: ما هو السؤال، يعني ما هو الدعاء المستجاب أيضا؟
الإنسان دائما في دمه العجلة، يعني نحن ندعو الله قبل أن نخفض أيدينا نريد أن نرى الإجابة. أين الإجابة؟ الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء، ولكن صور الإجابة كثيرة، إما أن يعجل العطاء، وإما أن يرفع مثله من البلاء، وإما أن يدخر له الأجر يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء، لكن هناك شروط ومقدمات تكاد تكون قصص الأنبياء في القرآن الكريم في استجابة الله لدعائهم ودعاء الصالحين تتمحور حول أصل واحد، وهو اليقين بقدرة الله جل وعلا على الإجابة. إذا كان هناك يقين باستجابة الدعاء، وقدم بين يدي دعائه طاعة مثل صلاة أو صدقة أو صيام، قلما يرد دعاء، الدعاء يستجاب، تتيقن بالإجابة وتقدم بين يدي دعائك طاعة مثل صدقة أو صيام يوم نفل أو ركعتين، يستجيب الله تعالى الدعاء. هناك أسباب أخرى لقبول الدعاء، من أهمها اليقين بالإجابة كما ذكرنا. الثاني، حل المطعم والمشرب. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يطيل السفر أشعث أغبر، ويمد يديه يقول: يا رب يا رب، ومطعمه من حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أكل الحلال من أسباب استجابة الدعاء. من السبب الآخر، السبب الثالث، الإلحاح في الدعاء وعدم الاستعجال. الله يحب العبد اللحوح في الدعاء، قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم ما لم يستعجل. قال: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول: قد دعوت قد دعوت ولم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. أمر الآخر، وهو اختيار الأوقات الشريفة مثل ليلة القدر، يوم عرفة، جوف الليل الآخر، دمر الصلوات الخمس، عند نزول الغيث، هذه كلها أوقات يستجاب فيها الدعاء. سبب آخر، وهو الاستقامة. الاستقامة أمر مهم. كيف الإنسان يبارز الله بالمعصية ثم ينتظر من الله أن يجيب له الدعاء؟ في قصة موسى مع بني إسرائيل عندما جاء عليهم الظلم والقهر والطغيان من فرعون، موسى عليه السلام دعا دعاء قويا أمن عليه هارون. عندما دعا موسى عليه السلام قال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ودعا: ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الآية التي تليها قال: قد أجيبت دعوتكما، أمر قضي، الدعوة أجيبت، فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال بعض العلماء: كان بين إجابة الدعاء وبين الدعاء 40 سنة من الاستقامة، من الطاعة، من امتثال أوامر الله جل وعلا. هذه مقدمات للإجابة، فالإنسان لا يمكن أن ينتظر من الله تعالى الإجابة وقد سد طرقها بالمعاصي والذنوب.
لابد أن يأخذ بالأسباب،
يأخذ بأسبابها. فذلك الإنسان عندما يريد أن يستجاب له الدعاء، لا حرج أن يطلب الدعاء من الصالحين بظهر الغيب. هذا له يعني ذكر في السنة. روى ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم يوما يعني طيب نفس، فقلت له: أدعو الله لي يا رسول الله. فقال: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به منها. فضحكت، سرت بهذا الدعاء حتى وقع رأسها في حجرها. قال: هل أعجبك؟ قالت: نعم يا رسول الله. وهل أبقى شيئا؟ قال: والذي نفسي بيده، إنها لدعوتي لأمتي عند كل صلاة. نحن ما طلبنا من النبي عليه الصلاة، ولكنه لا ينسى هذه الأمة، كم بكى من أجلها، كم دعا لها، هذه أحب أزواجه إليه وأحب الناس إليه. عائشة رضي الله عنها دعا لها بهذا الدعاء. هو لا ينسى الأمة، في كل صلاة يدعو للأمة بهذا الدعاء صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا الإنسان لا حرج أن يطلب الدعاء عند ذهابه في سفر أو في مهمة، كما روى أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. شو بقى الزواد؟ الزوادة. قال: إني أريد سفرا فزودني. قال: زودك الله التقوى. قال: يا رسول الله زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: يا رسول الله زدني. قال: ويسر لك الخير حيث كنت. انظر إلى الدعوة الجميلة: وتزود فإن خير الزاد التقوى. كل مسافر له زاد في سفره، لكن انظر إلى هذا الزاد الذي زود به النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسافر. هذه نصيحة مني لإخواني وأخواتي، عندما تدعون ربكم كونوا على يقين أن الله يسمع هذا الدعاء، وأن الله جل وعلا يجيب هذا الدعاء ولا يرده، لكن تيقنوا وادعوا بقلوب حاضرة خاشعة ودموع باكية. الله لا يضيع عيونا فاضت من خشيته، ولا أقداما صفت بين يديه. الله جل وعلا لا يضيع أكفا ارتفعت إليه بالدعاء والضراعة والطلب والخشوع. وخزائن الله ملأ، والله لو اجتمع الإنس والجن والأولون والآخرون في صعيد واحد فسألوا الله تعالى جميعا فأعطى كل واحد منهم مسألته: ما نقص ذلك من ملك الله شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إبرة في بحر خرجت بقطرة، كل آمال البشر الإنس والجن والمخلوقات لو أعطوا هذه الأمانة كلها ما نقص من ملك الله إلا مثل هذه القطرة، بل ما نقص منها شيء. فخزائن الله ملأ لا تنفد. لذلك مهم جدا اليقين على إجابة الدعاء. ادعوا الله تعالى وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل الله ساهن.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اليقين بالإجابة.
آمين.
ويعني سبحان الله، الدعاء كما قلت عبادة، والمؤمن إذا تضرع إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يوقن بالإجابة، وبإذن الله يستجيب الله. أشكرك دكتور، نكمل في الحلقة القادمة بإذن الله الجزء الثاني
إن شاء الله
من عنوان حلقتنا بإذن الله. شكرا دكتور.
تفضل الله.
مشاهدينا الكرام، نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى في جزئنا الثاني من عنوان حلقتنا ادعوني أستجب لكم. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله